مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: أطول تأخير للضوء في التاريخ المسجل، واختبار صحة فهمنا للجاذبية والكون المبكر. البداية بالنشرة. تأخر الضوء الصادر من كويزار حوالي 2458 يوما بالضبط، حيث إن المسار الذي يسلكه إلينا قد انحنى وانحرف بفعل الجاذبية الصادرة من مجموعة من المجرات، أي أنه قد تأخر الضوء الصادر من هذا الكويزار لمدة 7 سنوات، وهو أطول تأخير تم تسجيله من نوعه حتى الآن. فعندما يكون جسم ما في الفضاء هائلا بدرجة كافية، يمكن أن يعمل كعدسة جاذبة تحني الضوء حوله، ولأولئك الذين يشاهدون من الأرض يمكن أن ينتج صورا متعددة للأشياء الموجودة خلف الأشياء الكبيرة. والكويزار، أو الذي يسمى بالنجم الزائف أو شبيه النجم، هو المنطقة الغازية الساخنة المحيطة مباشرة بثقب أسود هائل تصل حرارتها عدة مئات الآلاف من الدرجة المئوية، وتبعث الضوء أشعة أخرى. بهذه الصفات يكون الكويزار أكثر الأجرام الفلكية نشاطا وبعدا عنا، وهو من فئة النواة المجرية النشطة شديدة البعد، ولهذا لا يبدو منها سوى النواة التي تظهر كنجم ويتوسطها ثقب أسود فائق، وتنتج طاقة بمستويات مساوية لناتج طاقة مئات من المجرات المتوسطة مجتمعة. قال علماء إنه يمكن أن تؤثر الانبعاثات الناتجة عن إطلاق الصواريخ على أنظمة الطقس على الأرض، أي ستؤدي زيادة عدد عمليات الإطلاق الفضائية إلى زيادة نسبة الكربون الأسود في الغلاف الجوي، حيث يمكن أن تحبس الحرارة من الشمس. ومع إطلاق المزيد والمزيد من الصواريخ في الفضاء، يمكن أن يكون للتلوث الذي تنبعث منه تأثير متزايد على الغلاف الجوي للأرض وأنظمة الطقس. تستخدم العديد من الصواريخ اليوم الكيروسين الذي يتم حرقه بواسطة عامل مؤكسد، وهو الأكسجين السائل، لإنتاج قوة الدفع. يشمل ذلك صاروخ فالكن 9 من سبيسكس، وهو حاليا أكثر الصواريخ إطلاقا في العالم. منتج ثانوي لهذه العملية هو الكربون الأسود. يتم تشكيل الكربون الأسود من خلال الاحتراق غير الكامل للوقود الأحفوري والوقود الحيوي والكتلة الحيوية، وهو يتألف من الكربون النقي في عدة أشكال ارتباطية. ويعتبر الكربون الأسود من العناصر المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض عن طريق امتصاص الحرارة في الغلاف الجوي والحد من القدرة على عكس ضوء الشمس عندما يترسب على الثلج والجليد. يبقى الكربون الأسود في الغلاف الجوي عدة أيام فقط أو لأسابيع، في حين عمر بقاء ثاني أكسيد الكربون تحديدا في الغلاف الجوي يصل إلى أكثر من 100 عام. كما يستخدم مصطلح الكربون الأسود في علوم التربة والجيولوجيا بكثرة. أظهر تحليلان لمليون مجرة أن توزيعها قد لا يكون متماثلا، أي غير متوازن بشكل مدهش، ولا نعرف السبب، ما قد يعني أن فهمنا للجاذبية والكون المبكر غير صحيح. وقد يكون التناظر المرآة للكون يعاني من مشكلات. واستنادا إلى فهمنا الحالي للبنية واسعة النطاق للكون وما نعرفه عن كيفية عمل الجاذبية، إذا نظرنا إلى كيفية توزيع المجرات في جميع أنحاء الكون ثم قرناها بصورتها المرآة، يجب ألا يمكن تمييز الاثنتين بشكل أساسي، إلا أن تحليلين منفصلين لأفضل خريطة لدينا للمجرات حتى الآن وجدا أن هذا المبدأ المسمى تناظر التكافؤ أو التكافؤ فقط لا يبدو صحيحا. يلمح تحليل أحد النيازك إلى أن المريخ في وقت مبكر حصل على عناصر متطايرة مهمة مثل الهيدروجين أو الأكسجين من اصطدامات النيزك بدلا من سحابة الغازات. نيزك هبط على الأرض منذ أكثر من 200 عام يقلب أفكارنا حول كيفية تشكل المريخ، ويكشف تحليل جديد له أن التركيب الكيميائي الداخلي للكوكب الأحمر جاء إلى حد كبير من اصطدام النيازك وليس من سحابة الغازات كما كان يعتقد سابقا، ما يجعل التكوين المبكر للمريخ مشابها لتكوين الأرض. اكتشفت أكبر بكتيريا في العالم وذلك في جزر غوادلوب الفرنسية، وهي أكبر 5000 مرة وذات تركيبة أكثر تعقيدا من أنواع الجراثيم الأخرى. يصل مقياس هذه البكتيريا المسمى فيو مارغريتا ماغنيفيكا إلى سنتيمترين، وتبدو وكأنها رمش، وهي قلبت رأسا على عقب ما كان معلوما حتى الآن في علم الأحياء الدقيقة حسب الباحثين. وعلى شكل خيوط بيضاء صغيرة تعود لخلية واحدة، فإن رؤية هذه الجرثومة ممكنة بالعين المجردة وكذلك إمساكها، بينما يراوح متوسط حجم البكتيريا عادة بين مايكرومترين وخمسة مايكرومترات. حجمها هذا كان يحول دون التأكد من أنها فقط خلية واحدة، إذ إن البكتيريا تعرف على أنها كائن حي دقيق وحيد الخلية. الجرثومة تنتمي إلى عائلة ثيومارغريتا، وهي نوع بكتيري معروف يستخدم الكبريتيدات لكي ينمو، كما أن الدراسات بيانت بالفعل أنها من خلية واحدة. ولم يقتصر جديد هذه البكتيريا على حجمها العملاق، إذ تبين أيضا أنها أكثر تعقيدا، حيث يطفو الحمض النووي بحرية في خلية البكتيريا عادة، أما في هذه الجرثومة فهو مضغوط في بنى صغيرة تسمى النقاط، وهو نوع من الأكياس الضئيلة المحاطة بغشاء تعزل الحمض النووي عن بقية الخلية. وهذا التقسيم للحمض النووي وهو الجزيء الحامل للمعلومات الجينية هو من سمات الخلايا البشرية والحيوانية والنباتية وليس من سمات البكتيريا. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. الباحثات والعلوم. الحرمان من التقدير والاعتراف ينقلهن من الشغف والدأب إلى التراجع والاستسلام. تتمتع النساء بفرصة أدنى بكثير مما للرجال للاعتراف بهن كصاحبات اكتشافات علمية، رغم كونهن يؤدين عملا مساويا لذلك الذي يقوم به نظرائهن الذكور، والذي يحرمهن وضع أسمائهن على المقالات العلمية، رغم أهمية ذلك في المسيرة العلمية لكل باحث. ترى دراسات حديثة أن النساء اللواتي يساهمن في البحث العلمي يعانين نقصا في التمثيل مقارنة بزملائهن الذكور في المنشورات المتخصصة، وهذا التمييز يلقي بثقله على المستقبل المهني للباحثات. على الورق تنشر النساء أبحاثا أقل من الرجال، ويتمكن من الحصول على عدد أقل من براءات الاختراع عدد قليل منهن. قد تدفع هذه النتيجة للاعتقاد بأن إنتاجية الإناث في هذا المجال أدنى لأسباب متنوعة كالأمومة أو الزواج ذاته أو شغل منصب مرؤوس في المختبر، لكن هذه الفرضية دحضت من خلال أبحاث حديثة. يحفل التاريخ بأمثلة لعالمات تم التقليل من أهمية دورهن المحوري أو حتى التجاهل. من الأمثلة على ذلك اكتشاف التركيب الحلزوني للحمض النووي من قبل الفيزيائية البريطانية روزاليند فرانكلين، ما ساهم في جائزة نوبل لباحثين آخرين. وثمت أيضا الطبيبة الفرنسية مارت غوتييه المشاركة في اكتشاف التثلث الصبغي 21 أو ما يشتهر بمتلازمة داون، لكنها أقصيت عن صدارة المشهد عند نشر نتائج البحث. للمرة الأولى تمكن فريق من تحديد هذه الظاهرة بصورة كمية، أي تحديد عدد النساء اللواتي لم يرد ذكرهن في المنشورات العلمية. لهذا الغرض حلل الباحثون المساهمات فيما يقرب من 40,000 مقال علمي وأكثر من 7,000 طلب براءة اختراع. وجدوا أن النساء كن يمثلن ما يقرب من نصف أعداد الباحثين حوالي 48%، إلا أنهن بالكاد يمثلن الثلث بين أولئك الذين يرون مساهماتهم تحظى باعتراف في المقالات وبراءات الاختراع. وخلص معد الدراسة إلى أن احتمال تسمية المرأة في المقالات أقل بنسبة 13% من الرجال. ويرى باحثون أنها ظاهرة واسعة الانتشار مع وجود فجوة واسعة ومستمرة في المعاملة بين الجنسين، ويمكن ملاحظتها في جميع التخصصات وعلى كل مستويات المسؤولية. هذا الاختلاف في التعامل يكون أقوى عندما يتعلق الأمر بتسمية الأشخاص كمشاركين في براءة اختراع صادرة من مختبر ما، وأيضا أقوى للدراسات عالية التأثير. كذلك أعد معد الدراسة بعض النتائج التي تتعلق بالعواقب. قالوا إن عواقب هذا الوضع تتجاوز مجرد الألم النفسي أو جرح الأنا لدى الباحثات اللواتي يحرمن من الاعتراف اللازم، حيث إنه إذا لم يكن لدى الناس اعتراف أو لم يروا نتيجة إيجابية لحياتهم المهنية فإنهم يميلون إلى الاستسلام. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم أبرام يوفي الفيزيائي الروسي البارز والخبير في الكهرومغناطيسية وعلم الأشعة والبلورات والموصلية الفائقة. عاش ما بين عامي 1880 و1960. أبرام فيدوفيتش يوفي أحد أبرز الفيزيائيين الروس والسوفيت، حصل على جائزة ستالين عام 42 وجائزة لينين عام 60 ولقب بطل العمل الاشتراكي عام 1955. ويعتبر يوفي خبيرا في الكهرومغناطيسية وعلم الأشعة والبلورات والفيزياء عالية التأثير والكهرباء الحرارية والكهرباء الضوئية. أنشأ مختبرات بحوث النشاط الإشعاعي والموصلية الفائقة والفيزياء النووية، والعديد من تلك المختبرات أضحت معاهد مستقلة. ولد يوفي لعائلة من الطبقة المتوسطة في بلدة رومنيا الصغيرة في الإمبراطورية الروسية، وهي الآن في منطقة سومي بأوكرانيا. وبعد تخرجه في معهد سان بيترسبرغ للتكنولوجيا عام 1902 قضى عامين مساعدا لفيلهلم رونتجن في مختبره بميونخ، وهو العالم الشهير الذي اكتشف الأشعة السينية. ثم أتم يوفي الدكتوراه في جامعة ميونخ عام 1905. بعد 1906 عمل يوفي في سان بيترسبرغ بمعهدها للعلوم التطبيقية، حيث أصبح بعدها أستاذا فيها. وفي عام 1911 بصرف النظر عن ميليكان حدد شحنة الإلكترون، وذلك باستخدام جسيمات مجهرية ومشحونة من المعادن ومتوازنة في حقل كهربي مع الجاذبية. عام 1913 حصل على ماجستير في الفلسفة ودكتوراه في الفيزياء عام 1915. ثم بعدها أصبح رئيس شعبة الفيزياء والتكنولوجيا في معهد الدولة لعلم الأشعة والتصوير الإشعاعي، ثم أصبح هذا القسم بعدها معهد لينينغراد لتقنية الفيزياء. في أوائل الثلاثينيات كانت هناك حاجة ماسة لقوات الدفاع الجوي للجيش الأحمر لوسائل تكشف أي هجوم للطائرات، وشاركت عدة معاهد بحوث بتقنية مواقع الراديو. ودعا أكاديمية العلوم الروسية في مؤتمر عقد في 1934 لتقييم هذه التكنولوجيا. وأيضا نظم يوفي هذا المؤتمر، ثم نشر تقريرا صحفيا كشف للباحثين خلاله في جميع أنحاء العالم وخبراء العلوم والتكنولوجيا ما سمي لاحقا بالرادار. عندما بدأ مشروع قنبلة نووية سوفيتية عام 1942 طلب من يوفي قيادة العمل التقني، لكنه رفض هذا المنصب لكبر سنه، ونصح بإيغور خرشاتوف الشاب الذي جعله مسؤولا عن أول مختبر نووي. ترأس في أواخر أيامه مختبر أشباه الموصلات لأكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي، والتي أعيد تنظيمها في عام 54 تحت اسم معهد أشباه الموصلات. وبعد وفاة يوفي سنة 1960 تم تغيير اسم معهد لينينغراد لتقنية الفيزياء إلى معهد يوفي لتقنية الفيزياء، ويعتبر أحد المراكز البحثية الرائدة في روسيا. ومن ضمن طلبة يوفي المشهورين ألكساندر ألكساندروف وبيوتر كابيتسا وإسحاق كوين ويولي خاريتون وإيغور كوتشاتوف وياكوف فرانكل ونيكولاي سيميونوف وليون ثيرمين وليف أرسميوفيتش وبوريس كونستانتينوف. ومن التكريمات التي حظي بها أبراميوفي فضلا عن الجوائز المرموقة تم تسمية فوهة في القمر باسم فوهة يوفي، كما تم تسمية سفينة أبحاث روسية في المحيطات القطبية باسم أكاديميك يوفي. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا حسن استماعكم وإلى اللقاء.